الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء 75 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء المتمم 30 من تفسير سورة آل عمران. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم يبين الحق تبارك وتعالى دليلا عمليا آخر على بغض هؤلاء لأهل التوحيد والإيمان، فيقول جل جلاله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الآية رقم 120 من آية سورة آل عمران. انتبه لجلال القرآن وجماله، فكل لفظ في القرآن بحسبان، فهو كلام الرحيم الرحمن. وذكرت مرارا مصدرية القرآن دليل إعجازه، مصدرية القرآن دليل إعجازه. يقول الحق جل جلاله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. التعبير بالمس في الحسنة والتعبير بالإصابة في السيئة يدل دلالة واضحة جلية على أن مجرد مس الحسنة بأقل خير لأهل الإيمان يسيئهم ويؤلمهم ويغضبهم، بل ويغتمون بحصول أي نوع من أنواع الحسنة لأهل الإيمان والتوحيد، ولكنهم يفرحون إذا وقعت بالمؤمنين سيئة من هزيمة أو فرقة أو ضعف أو فقر أو جدب أو غير ذلك من ألوان المصائب وما أكثرها. وهذا حال يؤكد شدة عداوة للمؤمنين. وقد روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عن قتادة قوله: فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وحماية وظهورا على عدوهم غاضهم ذلك وساءهم ذلك، وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا أو أصيب بلد من بلاد المسلمين سرهم ذلك وأفرحهم ذلك وابتهجوا به، فهم كلما خرج منهم قرن أكذب الله أحدوثته، الله، وأوطأ محلته وأبطل حجته، هذا كلام قتادة، وأظهر عورته، فذلك قضاء الله جل وعلا في من مضى منهم وفي من بقي منهم إلى يوم القيامة. بشارة جميلة. ثم بين الحق سبحانه وتعالى بلطفه وفضله وكرمه ومنته ورحمته لأهل الإيمان، بين لهم سبيل النجاة من كيد هؤلاء الذين يفرحون بأي مصيبة تقع بأهل الإيمان، بين الله سبيل النجاة: فقال جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر والتقوى أعظم دواء، الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا على طاعة الله، وإن تصبروا عن معصية الله، وإن تصبروا على أقدار الله، هذه أقسام الصبر: صبر على الطاعة أو صبر على المأمور، وصبر عن المعصية أو صبر عن المحظور، وصبر على البلاء والمصائب والمحن أو صبر على المقدور. إن تصبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، وتصبروا على عداوتهم، وتتقوا الله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، وتتقوا الله جل وعلا بعدم اتخاذ هؤلاء بطانة لكم توالونهم من دون المؤمنين، إن فعلتم ذلك بموعود رب العالمين الذي لا تبدل ولا تغير لا يضركم كيدهم شيئا. ثم يختم الحق جل جلاله الآية بهذه الجملة الرائعة المبشرة المطمئنة: إن الله بما يعملون محيط. ومن ثم إذا كان الإرشاد والتوجيه إلى سبيل النجاة ممن هو بكل ما يعملون محيط، إذن فهو سبيل النجاة ولا غير، إذن فهو الطريق الموصل حتما للنجاة والفلاح. وهذا التوجيه هو الوسيلة الوحيدة المؤدية للفوز قطعا في الدنيا والآخرة. فالله جل جلاله محيط بأعمالهم وقادر على منعهم من كل ما يريدونه بأهل الإيمان من ضرر. إذن يا أهل الإيمان، ثقوا بالله واعتصموا بالله وتوكلوا على الله والجأوا إلى الله وفوضوا أموركم كلها إلى من هو بكل شيء محيط، فلا حول ولا قوة إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إذ لا يقع شيء في الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه إلا بعلمه وتقديره ومشيئته، بل لا تسقط ورقة من نخلة أو شجرة على وجه الكوكب الأرضي إلا بعلمه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ينتقل الحديث القرآني البليغ إلى حدث جلل، إلى حدث عظيم في حياة المسلمين، يؤكد تأكيدا عمليا على كيد أعدائهم ومكرهم والتخطيط للنيل منهم، بل واستئصال شأفتهم والقضاء على نور دينهم، ألا وهو غزوة أحد. وأرجو أن تتدبروا معي هذه الآيات العظيمة الطويلة التي أنزلها الحق تبارك وتعالى في غزوة أحد، والتي تبدأ بقول الحق جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. انتبهوا معي لهذه الآيات العظيمة وما تشتمل عليه من دروس جليلة وعظات مؤثرة وعبر يجب على الأمة الآن أن تعتبر بها وأن تقف معها ملية. لقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الآيات الكريمة قد نزلت في وقعة أحد التي أنزل الله جل وعلا فيها 60 آية من سورة آل عمران. هل تدبرت هذه المعلومة؟ تتنزل الآيات التي تصل إلى 60 آية في سورة آل عمران فقط في أحداث هذه الغزوة الكبيرة العظيمة، في أحداث غزوة أحد، تلك الغزوة والوقعة التي وقعت في شهر شوال سنة 63 حين خرجت قريش من مكة وأتت إلى المدينة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم بحدها وحديدها وأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة، فكانوا نحو 3000 مقاتل، عدد ضخم في هذا الوقت وكبير على صحراء مكة وأرض المدينة، وأخذوا معهم نساءهم. ولما؟ لضمان عدم الفرار، فإن الفرار دون النساء عار. فنزل أبو سفيان بجيشه قريبا من أحد لأخذ الثأر الذي نالهم يوم بدر من هزيمة كبرى. فلما علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استشار أصحابه رضي الله عنهم جميعا كعادته، أيخرج لملاقاة عدوه خارج المدينة أم يتحصن بالمدينة حتى إذا دخلوا عليهم قاتلوهم في الديار والحصون ومن فوق أسطح المنازل؟ وكان صلى الله عليه وسلم يرى هذا الرأي. تدبروا معي، كان صلى الله عليه وسلم يرى هذا الرأي، يرى أن يبقى بالمدينة النبوية وأن يقاتل المشركين إذا اقتحموا المدينة، ووافقه على هذا الرأي أكابر المهاجرين والأنصار. لكن أكثر الصحابة رضي الله عنهم من الشباب وممن فاتهم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أشاروا عليه الصلاة والسلام، بل وألحوا عليه أن يخرج من المدينة لملاقاة المشركين خارج المدينة. فدخل عليه الصلاة والسلام داره، بيت أم المؤمنين عائشة، فلبس لأمته بعد صلاة الجمعة، واللأمة هي لباس الحرب، ثم خرج إليهم عليه الصلاة والسلام وهو يلبس لباس الحرب، وقد ندم الصحابة الذين أشاروا عليه بالخروج وقالوا لبعضهم البعض: لقد استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على الخروج ولم يكن لنا ذلك، لم يكن من حقنا أن نقول هذا، بل كان الواجب أن نترك الأمر له صلى الله عليه وسلم، لكنه طرح الأمر المشورة. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت يا رسول الله فاقعد أي في المدينة حتى إذا ما دخلوا علينا قاتلناهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. الله، خلاص، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أي لبس لباس الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. في سحر يوم السبت خرج عليه الصلاة والسلام بألف من أصحابه لملاقاة المشركين بالقرب من أحد، فلما كانوا بالشوط وهو مكان بين المدينة وبين أحد قبل أن يصلوا إلى موقع المعركة، هي مسافة قليلة قريبة، تخلف عبد الله ابن أبي بن سلول بنحو ثلث الجيش تقريبا وقال قد أطاعهم محمد وعصاني، وكان ممن يرون أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال قد أطاعهم محمد وعصاني، ثم قال ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعه ووافقه على رأيه هذا، وكانت فتنة قاسية ومحنة شديدة عظيمة. قال ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعه ووافقه، فلحق بهم عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه أخو بني سلمة، يقول لهم يا قوم يا قوم أذكركم الله أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، ولكننا نرى أنه لا يكون قتال، لن يكون هناك قتال. وكانت الفتنة أن تعصف بحيين عظيمين من الأنصار من الأوس والخزرج، لقد همت بنو سلمة من الأوس وهمت بنو حارثة من الخزرج أن يرجع مع عبد الله بن أبي أن تفشل، فعصمهما ربنا جل جلاله بفضله ولطفه ورحمته وولايته، واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا بأصحابه رضي الله عنهم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى جبل أحد، جعل ظهر الجيش وعسكر الجيش إلى جبل أحد وتهيأ القتال، وهو في 700 من أصحابه رضي الله عنهم، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير، وكانوا 50 رجلا وضعهم على جبل أحد وأمرهم ألا يفارقوا مكانهم أبدا برؤية القائد عليه الصلاة والسلام، فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل حرب بأبي وأمي وقلبي وروحي، يضع الخطط ويقود الجيش بنفسه الشريفة، بل إذا صمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب وفر الأبطال والشجعان، قام ينادي بأعلى صوته على ظهر دابته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أمر على الرماة عبد الله بن جبير وكانوا 50 رجلا من الصحابة ممن يجيدون الرمي بالنبال، وقال لهم بأبي وأمي وروحي انضحوا الخيل عنا، انظروا إلى رؤية القائد في الميدان، انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، يا الله يا الله، ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم، انظروا إلى هذه الوصية، والزموا مكانكم، إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. فيه لغة أوضح وأقوى وأصرح من هذه اللغة إن كانت النوبة لنا أو علينا. وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، وصية واضحة. وتعبأت قريش وهم 3000 مقاتل، والتقى الفريقان، التقى فريق التوحيد مع فريق الشرك والكفر في موقعة حامية الوطيس، سنتعرف إن شاء الله على تفاصيلها في مواضعها عند تفسير هذه الآيات الكريمة التي بلغت 60 آية من سورة آل عمران فقط، والتي تبدأ أحداثها وتفاصيلها بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم المؤمنين عائشة. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أي واذكر، أي واذكر يا خاتم الأنبياء ويا أكرم المرسلين ويا سيد المؤمنين وإمام المتقين، اذكر يوم أن خرجت صبيحة يوم السبت من أهلك. من أهلك أي من البيت الذي فيه أهلك. ومن المعلوم باتفاق أنه خرج من بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأرجو أن أقف هنا للفتة قرآنية بديعة، هذه منقبة عظيمة وشريفة لأم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جعلها الله تبارك وتعالى بنص القرآن من أهله. هذا رد واضح، رد رباني قرآني على أن عائشة من أهله عليه الصلاة والسلام، لأولئك الذين ينكرون أنها ليست من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آل البيت الأطهار أجمعين. وإذ غدوت من أهلك أي من منزل أهلك، وهو منزل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تبوئ المؤمنين، تبوئ أي تنزل المؤمنين منازلهم، تختار لهم أماكنهم، توطنهم بها مقاعد للقتال، تضع كل واحد منهم في موطنه ومكانه وموقفه ومقامه. فأصل المقعد والمقام محل القعود ومحل القيام، ويطلق على المكان مطلقا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الله يسمع أقوالكم ويعلم أحوالكم وضمائركم ونياتكم، ولا يخفى عنه شيء صغير ولا كبير، ولم يخفى عنه شيء مما قيل في مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أمر الخروج إلى لقاء المشركين في أحد أو في مواجهة المشركين في المدينة، وعلم سبحانه وتعالى قول ونية كل قائل، وكذلك يعلم ما همت به الطائفتان من بني سلمة وبني حارثة من الأنصار لما انهزم عبد الله بن أبي وخذل وتراجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهمت الطائفتان باتباعه، لولا أن الله جل جلاله تفضل على الطائفتين وعصمهم بلطفه ورحمته وبركته وولايته. فقال سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. الهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل، سواء كان هذا الفعل خيرا أو شرا. إذ هم الطائفتان منكم، أي عزمت الطائفتان على القيام بهذا الفعل الخطير، بهذا الفعل الخطير وهو التراجع عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فهم الرجل بالأمر أي عزمه على القيام به ولم يفعله، فهو متعلق بالنية. الهم متعلق بالنية والإرادة قبل وقوع الفعل، فإن فعله كان حقيقة واقعة، وإن لم يفعل يبقى هذا الهم محصورا في دائرة النية والرغبة والإرادة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي يتراجعا ويجبنا ويكسلا ويتراخيا ويتخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رجع عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواية جميلة جدا، قال: فينا نزلت هذه الآية، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، الله الله الله، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. انظر إلى فقه جابر بن عبد الله، قال: وما نحب، وفي لفظ قال: وما يسرني أنها لم تنزل، وما يسرني أنها لم تنزل، لقوله تعالى: والله وليهما. انظر إلى فقه جابر، الله يعلن سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى قيام الساعة أنه ولي هاتين الطائفتين الكريمتين، وأنه تفضل عليهما بولايته وعصمته. والله وليهما أي ناصرهما وحافظهما ومتولي أمرهما بالعصمة والتوفيق والتسديد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالخواتيم ميراث السوابق، تدبرها، فالخواتيم ميراث السوابق، الله ناصرهما وحافظهما ومتولي أمرهما بالعصمة والتسديد والتوفيق، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وذلك لإيمانهما بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولصدق توكلهما عليه جل جلاله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن أهل العلم من يرى أن هذا أمر منه سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، أي توكلوا يا أهل الإيمان على الله تبارك وتعالى وحده، واعتصموا به وحده، وفوضوا الأمر إليه وحده، خذوا بالأسباب ولا تعلقوا قلوبكم بالأسباب بل بمسبب الأسباب جل جلاله، فالأسباب وحدها لا تنصر ولا تضر ولا تنفع، وإنما بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ما هو التوكل؟ التوكل ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، وهو جماع الإيمان. وبحسب إيمان العبد يكون توكله على الله جل وعلا، وتكون ثقته فيه سبحانه، ويكون اعتماده عليه وعلى حول الله وقدرته وقوته، وبهذا ينصرهم ربهم ويتولاهم ويدفع عنهم البلاء. ثم ذكرهم الحق جل جلاله بما أثمره توكلهم عليه سبحانه وتفويضهم إليه واعتمادهم عليه، يذكرهم بثمرة هذا من النصر العظيم في بدر مع ما كانوا عليه من ضعف وقلة عدد بخلاف ما هم عليه اليوم في أحد، فقال لهم سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الله، ما أجملها والله من آية، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وبدر موضع معروف ومكان معروف مشهور بين مكة والمدينة، تعرف ببئرها، وكانت وقعة بدر في يوم جمعة في 17 من شهر رمضان، وافق يوم الجمعة هذا 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة. هذا اليوم هو يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وأعز فيه الإسلام وأهله، وأخز فيه الشرك وأهله، مع قلة عدد المسلمين فإنهم كانوا تقريبا 313 رجلا، وفيهم فرسان 2 و70 بعيرا، والباقون لا يجدون ما يركبونه، يمشون على أقدامهم على هذه الصحراء الملتهبة المتأججة بشمس الصحراء المحرقة. وكان المشركون يومئذ ما بين 900 إلى 1000، ومعهم 100 فرس، ومعهم السلاح والشوكة. فأعز الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه، ولذا قال سبحانه وتعالى ممتنا على أهل الإيمان المتقين المتوكلين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، فما كانوا أبدا 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 في أنفسهم أذلة، بل كانوا ورب الكعبة أعزة. فاتقوا الله، أي في دينكم، واثبتوا عليه مع نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون ما أنعم الله به عليكم من فضله ونعمه. فلقد نصركم وأعزكم. ثم يذكرهم الحق جل جلاله بما كان يذكرهم به رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم من توجيهات وتعليمات ليثبتهم بها، فيقول سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا، كان الصبر والتقوى، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تعالوا بنا لنقف عند هذه الآيات الجليلة العظيمة، لنطوف في بستانها اليانع الماتع، ولنقف في محرابها المهيب الجليل، وذلك في اللقاء المقبل إن شاء الملك الجليل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب.